بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
أنت صاحبته في مسيرة الإسلام حاجة ما صاحبته يقول هي دي بيجي على السنة في حاجة في الإسلام اسمها سنة ينفع الكلام ده ويروح أسأل شوف الأحكام، الأحكام دي عبارة عن إيه؟ بالغلط ولا صح؟ لا غلط. طب حاولي إنك أنت تطلع الغلطات الثانية وتقولي هي غلط ليه؟ لازم يبقى الأمور فيها نوع من الإيه؟ من تدريب العقول وتحديد الأبناء بالشرع، تاخدوا كده صوت الجمعة يشعر من يوم عيد، يبدو حاجة في يوم الجمعة ده يعني تشعروا من اليوم ده يوم مهوش مألوف، لزي بقية الأيام، ده يوم عيد يشعر فيه بنوع من البهجة، يلبس هدوم نظيفة وتقيلة، يدخل يغتسل حرصا على سنة النبي عليه السلام، هل كل ده هيطلع الابن في النهاية مهتديا؟ لا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إلا إن أنت بس فقط إيه بتؤدي ما عليك، أما هذا فقد أدى ما عليك، أما النتائج فهي إلى الله عز وجل. لكن غالبا الإنسان لما بيقدم لله تبارك وتعالى ربنا بيحفظ الأبناء، وليخشى الذين لم تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وأما الجبار فكان بغلامين يتيمين في المدينة، كان أبوهما صالحا. سعيد بن المسيب رحمه الله حين رزق بغلام كان ينظر إليه ويقول يا بني إني لأطيل الصلاة رجاء أن أحفظ فيك، ثم تلا قوله تعالى وكان أبوهما صالحا. يعني إن كان ربنا رزقه بالذرية بقى يفوت الصلاة بتاعته أزيد ليه؟ رجاء أن يحفظه الله عز وجل في ذرياته هذا، لأن يبقى سلسلة من الحسنات تكتب ليك لك وأنت في قبلك، خلاص كل أمور الدنيا انفضت من حواليك، مفيش إلا الأعمال وابنك من كذبك، ابنك من كذبك. فيجب أن نربي أبناءنا على هذا. لكن يجي واحد زي رفعت السعيد يقول لك ان انت لما تربي الولد على ان هو وهو داخل دوره الميه يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وهو خارج يقول الحمد لله الذي يذهب عني الاذى وعافاني، يقول لك ده تعقيد. ما قلتش كلام جبت هذا تعقيد للاولاد، ده تعقيد ان الله وانا اليه راجعون. بتلاقي الناس الثانيين الطفل قد كده، والله يا اولاد يا اخوانا طفله قد كده يروح يتعلم تنطق، ابوها يروح مخبط على فخده كده ولا ايه ويقعد يفضل لها كده تقعد هي تتهز كده زي الابن تقول تيت تيت اهلي. فتصور ان الاولاد يتعلمون في هذه المرحله، دول الاولاد يعني صدق النبي عليه الصلاه والسلام كل مولود يولد على الايه؟ على الفطره. فابواه يهودانه، الطفل ده اللي على الفطره كيف تلوث وتطلع الفطره؟ عن طريق شيطان الجن او شياطين الجن. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه زاد مسلم أو يشركانه كما تنتج البهيمة بهيمة الجمعاء. هل تحسون فيها من جمعاء؟ بتبقى سليمة الأمر، أنتم اللي بتختاروا أنفها أو بتشقوها. هل تحسون فيها من جمعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ يبقى ده شيطان الإنس هو اللي عمل عمله. وأيضا شيطان الجن كما في حديث عياض بن حمار الجشعي رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وهو حديث طويل، أن الله عز وجل يقول إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. يبقى مين اللي اجتالهم عن دينهم؟ هم ولدوا أساسا إيه؟ حنفاء، يعني على الفطرة، لحد ما جه شيطان الجن اجتاله عن دينه أو شيطان الإنس فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإحنا المفروض يا إخوانا إن إحنا نهتم بالأولاد، نحفظهم القرآن، نحببهم في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفوا السنن وما تقولش لطفل صغير التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. الأولاد في السن ده بيستوعبوا، حببوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحببوا في المسجد وحببوا في الطاعة وديله الترغيب والترهيب. النصوص جبلت على هذا، وما لقاش النصوص بالترغيب والترهيب لأن النفس جبلت على هذا، التأثر بالترغيب والترهيب. يبقى لازم ولما يرجي صلاحا تقدمه على غيره من الأولاد وتعلم الجميع بأن هذا إنما لصلاحه، ومن صلح من سائر الأولاد فسيصير في نفس المكانة وما إلى ذلك. شاب نشأ في عبادة الله لم يضيع أي وقت من عمره، بل من لحظة أن اشتغل مصارا مكلفا فهو في عبادة الله وفي طاعته تبارك وتعالى، وكل هذا يكتب لأبويه إن كان قد ربياه على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجل قلبه معلق في المساجد، شوف التعبير معلق في المساجد، يعني رجل دائما من يجوا المسجد، يا إما أنه يخرج من المسجد ويسيب قلبه جوه المسجد بره، يخرج بره ويسيب قلبه بداخل المسجد من حبه للمسجد والمساجد هي بيوت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم إدارة ولا يؤمن عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبقى شوف الدافع دائما هنا ايه؟ الخوف من الله عز وجل. فالرجل ده محب للمسجد، محب للجماعة، لأن الجماعة مع قلة العمل فيها جعل الله عز وجل ثوابها كبيرا عظيما. شوف حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعف، يعني كان لك 10 حسنات تبقى في 25 يقول 250 حسنة على طول 25 ضعف. ذلك أنه إذا توضأ فأحسن أو قال فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا تخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. ثم إنه في صلاة منتظر الصلاة، حيث المسجد لا لسه لما أقمت الصلاة هيقعد، هو في صلاة منتظر الصلاة، فإذا فرغ من صلاته وكل الله عز وجل به ملكا يدعو له اللهم صل عليه اللهم ارحمه اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ما لم يحدث ما لم يتحول، يعني إلا إذا نقض وضوءه أو إلا إذا انصرف من المسجد. فشوف الحيثيات التي يضاعف بها الأجر، ولذلك كانت الخطى إلى المسجد من مكسرات الذنوب ومن الأمور التي ترفع بها الدرجات الإنسان، إما ليه ذنوب يبقى الخطى إلى المساجد من مكسرات هذه الذنوب، طب ما ملوش ذنوب ترفع بها درجته. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وتكسير الخطى إلى المساجد وتكسير الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. إن كانت الخطى لها هذا الأثر الكبير يبقى أسود أو أكثر الناس ثوابا على صلاته هو أبعد الناس عن المسجد أكثرهم خطأ. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. الذي ينتظر الجماعة، وإحنا قلنا إن إيه الإنسان في صلاة من انتظر الصلاة إذا كان في انتظار الصلاة. الصحابة لشدة حرصهم على هذا الأمر ورد يعني إيه نموذجان عجيبان، أحدهما توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم والنموذج الآخر لرجل من الأنصار. الأول ثابت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه قال خلت البقرة حول المسجد، في بعض الأماكن المناطق حول المسجد سجد رحل منها سكانها يشاروا الصيام بتاعتهم واندخلوا الى مكان اخر. فاراد بنو سلمة ان ينتقلوا الى جنب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل اليهم فقال: يا بني سلمة، بلغني انكم تريدون ان تنتقلوا الى جنب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد اردنا ذلك. قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب اثاركم، دياركم تكتب اثاركم، الزموا دياركم اللي هي البعيده دي، فان اثاركم وخطاكم الى المسجد مكتوبه لكم وانتم تثابون عليها، وانتم تثابون عليها. النموذج الثاني في صحيح مسلم من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه، قصه حلقه عجيبه جدا. يقول: كان رجل من الانصار لا اعلم احدا ابعد عن المسجد منه، وكانت لا تصحيحه صلاه، ما تشفيش اي صلاه ابدا. فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء وفي الظلماء في شده الحر وفي الظلماء بالدين الدنيا تبقى ظلمه؟ فقال: ما يصدني ان بيتي الى جنب المسجد، فاني احب ان تكتب لي خطواتي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي. من زمن الحوار ده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله لك ذلك كله. فشوف الذهاب الى المساجد، الاسلام دين جماعه، دين جماعه، اللي بيصلي في البيت كل عشرين لابد ان هو صلى عده صلوات في بيته قلت او كثرت. شوف الصلوات دي وبالذات صلاه العشاء لما الانسان بيصليها في البيت يقعد يقول لك كمان ايه 10 دقائق، طب كمان نص ساعه، طب ضيف، طب معلش انا الى منتصف الليل. مذهب الشافعي وابن حزم يجي منتصف الليل وما يمشي يصلي، وده خلاص احنا معانا مذهب مالك وابن حنيفه لحد الفجر، لحد ما يقوم يصلي الصلاه وهو لا يعقل منها شيئا، وتبقى اهم عليه بقى طوال الصلاه التي قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام: ما جعلت قره عيني في الصلاه تبقى اثقل من الهم على القلب. مش كده؟ كل هذا من فعل الشيطان، كل هذا من فعل الشيطان. شوف حديث ابي الدرداء، حديث لغايه العزم عند احمد وابي داود والله لابي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. شوف بقى الحديث: فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هو الذئب بيروح يهاجم على القاصية؟ لا، يقعد يراقب من بعيد لبعيد لحد ما يلاقي غنماية خرجت كده من الشارع بحاجة بسيطة ينقض عليها ويختطفها. فكذلك الشيطان: فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم الخاصية. تصور من الخطوات إلى المسجد لها كل هذا الأجر. أختم هذا النموذج بحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وبعض أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل ليوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يرغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وهذا الحديث إسناده صحيح. شوف احنا في أعمارنا دي كلها مستخدمين أبواب قد إيه؟ مين بيعمل بالحديث ده؟ من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. فالمسجد بيت الله عز وجل، ولا يحب بيت الرحمن إلا من أحب الرحمن تبارك وتعالى. فهذا توفيق من الله عز وجل، وكل دي مقاييس يكون ينبغي ان نقيس بها انفسنا. لكن للاسف احنا بنتكلم واولنا انا نتكلم كلاما كثيرا والاعمال أقل بكثير من القناة معه، فأن ينفعنا الله عز وجل بهذا العلم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعمل بما علمنا فيكون علما نافعا، وإلا كان حجة علينا من الله عز وجل. طيب نتفق هذا القدر إن شاء الله، وربما أتمنى بعد صلاة العشاء، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: والرجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. الذي جمع بينهما وألف بين قلبيهما تشاركهما في حب الله عز وجل. الإنسان صعب أن يتحكم في مشاعره، بل قال البعض: مشاعر الإنسان هي التي توجهه، ولا يستطيع أن يرجه مشاعره، مشاعره هي التي توجهه. لكن النصوص الشرعية بيّنت لنا أن الإنسان إذا تعرف بقلبه على حقائق الإيمان أمكنه أن يضبط مشاعره على وفق قانون الشرع، بحيث أنه يستطيع أن يوجه مشاعره تلقائيا، ليست مسألة بالأزرار، يتبع على أزرار ويحب ذات الله ويبغض ذات الله، لا، المشاعر يتبعها تلقائيا، لكن إيه اللي خلاها تحت السيطرة؟ عمار أو امتلاء القلب بحقائق الإيمان، امتلاء القلب بحقائق الإيمان. إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة التي توجه فيها مشاعره تلقائيا إلى حيث أراد ربه عز وجل، جاء حلاوة الإيمان فعلا. يبقى لا إنسان، عشان كده بقى استنى كل إيه، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إيه اللي خلاه أوثق العرى؟ أن الإنسان لم يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة إن المشاعر بتاعته شغالة أوتوماتيكي، لو بيقولوا يشوف واحد مطيع لله عز وجل يلاقي نفسه بيحبه على طول، ما يقدرش يصدر قرار انا هحب فلان، لا، يجد ان القلب احب فلان على كل طاعته، واجهد فلانا لمعصيته وحسه، وهو لم يحط الى هذه المرتبه الا اذا حقق مراتب الايمان المختلفه، وهذه الحقائق الايمانيه تمكنت من قلبه. وهذا معنى قوله عليه الصلاه والسلام: اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. طبعا اذا كان الايمان على هذه الدرجه العاليه يستطيع الانسان ان يذوق حلاوته ام لا؟ كلما زاد ايمان العبد كلما زاد شعوره بحلاوه هذا الايمان في قلبه وفي حياته، حتى انه تاتيه بعض اللحظات التي يزداد فيها الايمان، ماذا بقى يستمع فيه؟ ان الايمان يزيد وينقص. لكن للاسف الشديد بالمناسبه ان احنا لما جينا نعرف الحاجات دي عرفناها على ان هي قواعد كده قلناها: الايمان اعتقاد وقول وعمل، والايمان يزيد وينقص، لكن الاعمال عند اهل السنه شرط في كمال الايمان، سواء كان الكمال الواجب او المستحب، اما عند المعتزله والخوارج هو شرط في صحه الايمان. كيف يزيد وينقص؟ بالطاعات وبالمعاصي وما الى ذلك. لكن الحاجات دي للاسف يعني في الغالب بتبقى مجرد معلومات، بتبقى مجرد معلومات. إذا وقف الإنسان في بعض الأحيان بقى التي يزداد فيها إيمانه يشعر بالسلام مع نفسه، ويشعر بابتهاج قلبه إذا قيل له صف، هذا الشعور لا يستطيع أن يصف. وفي اللحظات التي يزداد فيها الإيمان بيتشاعر بشقاء وبضنك فعلا، والإيمان عامل زي المعارف المنحنى عمال يطلع وينزل، ممكن يطلع لفوق قوي، ممكن يطلع حاجة بسيطة، وممكن ينزل حاجة بسيطة أو ينزل لتحت خالص لحد يبقى على الإحداث الصادم وهكذا، ويجي خط الموت يقطع هذا المنحنى، وانت في أي حال الله أعلم، ربنا يختم لنا بخير. ممكن يجي الموت والإنسان في القمة، وممكن يجي الموت والإنسان في النص أو في القاع أو قريب من القاع، نسأل الله السلامة، ما يعرفش يجيب ازاي. لكن في الحالات اللي جازت فيها الإيمان يستطيع الإنسان أن يستشعر حلاوة هذا الإيمان. شوف النبي عليه السلام في حديث أنس بن مالك في الصحيحين يقول: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما. ازاي الانسان يغلب قلبه على هذا الامر؟ كل ما يعرف طاعه لله عز وجل يعملها، كل ما يعرف طاعه يعملها. ده يخليه يحب ربنا فعلا، او يخليه يحب النبي عليه السلام، وده ثبت ايضا في ان ربنا سبحانه وتعالى يحبه. مش الايه بتقول كده؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ان يكون الله ورسوله احب اليه ممن سواهم، وان يحب المرء لا يحبه الا لله. لا وإلا لا معروف بأسلوب الايه؟ الحق والقصد. وان يحب المرء لا يحبه الا لله. سبب المحبه الوحيد ان هذا المرء من اولياء الله، مطيع لله عز وجل، مذكر به تبارك وتعالى. واياك فان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه، كما يكره ان يقذف في النار، كما يكره ان يقذف في النار. هذه الصداقات التي نستهين بها في الدنيا لها اثار بعيده في حياتنا الدنيا هذه، وعواقب قد تكون حميده وقد تكون وخيمه على حسب ما دنيا تؤثرت عليه هذه الصداقه في الاخره. ألا تسمع قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين الذين اجتمعوا على التخالف في غير الله عز وجل. هذه الصداقة تكون مبعثا للعداوة يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هنا إيه؟ إلا المتقين. لأن أنت أساسا النبي عليه السلام في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري وهو عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على أبيه أستغفر الله العظيم. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. اللي هو المثل، معنى الحديث المثل الضارب عندنا: السرور على أشكالها فقط. مش ممكن يكون واحد مؤمن ذكر السبب في لعن بني اسرائيل، كان سبب الاسباب التي ادت الى لعن الله عز وجل لعن الذين كفروا بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، بئس ما كانوا يفعلون. وورد عند الترمذي من حديث ابن مسعود وان كان اسلامه منقطعا. اما لكن شوف الصوره وشوف الحاله، الحديث صار اسناده منقطع ولا يصح، لكن المعنى متصور وهو صحيح. كان العلماء من بني اسرائيل او كان الناس من بني اسرائيل يمر رجل على الرجل وهو على معصيته فيقول له: يا فلان لا تفعل هذا، ان هذا لا يحل لك، حرام انت تعمله لك. فاذا كان من غدر كان اكيله وجليسه وشريده وهو على معصيته، فضرب الله قلوب بعضهم لبعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يقول لازم معصيه ما تعملهاش، زي الاخت المنتقبه تروح للمتبرجه للمعصيه دي كبيره، ما ينفعش ابدا كده. وبعدين تلاقيها ثاني يوم خارجه معاه ودي عيالها ولابسه الاسترتش ولابسه النقاب ومانجزاها دي ايدها في ايديها شيء في الشارع. ايه التناقض الشديد ده؟ وفي تسمح الناس تمشي معك بالشكل ده في الشارع؟ مين فيكم الصح ومين الغلط؟ والصداقه دي معاك ايه؟ مبنيه على ايه اساسا؟ فده منظر خطا كده يخدش في دين هذه المراه المحجبه او المنتقده. مش كان النبي اصلا في حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه، ده حديث في الصحيحين برضه، يقول عليه الصلاه والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك اما ان يحذيك، يقول لك هات لك اكل تطير يا اكل هديه، اما ان يحذيك واما ان تساعد منه واما ان تجد منه ريحا طيبه. وناسخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فإذا الصداقة مجرد مجالسة جريت السوق حصدت بنوع ضرر ولا لا؟ بنوع ضرر خطيرة. إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. حتى لو كان الضرر ده هو ينسيك ويدخل بيك في بعض الكلام عن الدنيا ومش الدنيا مش عارف ايه، يحكي لك قصص تبقى في قلبك ولا تضرب ولا اي حاجه، وتقوم من مجلس لم تذكر فيه اسم الله عز وجل ولم تصليها على نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما جلس قوم مجلسا لا يذكر الله عز وجل فيه ولا يصلون على نبيه صلى الله عليه وسلم الا قاموا عن مثل جيفه الحمار، عن مثل جيفه القمار، وكان عليه منكرة يوم القيامة حسرة وندامة. يكون هذا المجلس عليه منكرة يوم القيامة حسرة وندامة. إذا أنت تحرص على أن في أي مجلس من المجالس يشتمل على ذكر الله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. ده ليش السوء هتنجز معاه المصالح الشرعية دي؟ مش هتنجزها معاه. فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تنكر منها اختلف. الكلام ده ممكن كلها أنشيبه في نفسه، إحنا ما طلبناش سنية ولا حاجة أبدا، يعني كنا في بين زي الناس الفقه والجنود، نسأل الله سبحانه وتعالى فيها. لما من الله عز وجل علي بنعمة الالتزام وأسأله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يختم لنا بالخير، كان لي كثير من أصدقاء السوء. فأخونا أو شيخنا الفاضل الذي جعله الله عز وجل سببا في التزامه لفت نظري إلى آية من سورة العجب في سورة الإسراء: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فكان فقه السوء دول بقى بعد كده لما بيجوا هي قضية بقى اللي بينه وبينه قضية الشرع، عتلوهم في الشرع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحدود الله عز وجل. أول مرة طبعا بيتعتلوا فيها شيء أنت مش عارف إيه، ويتريق ويهرب مش عارف إيه، يلاقي الأمر جد وثاني مرة وثالث مرة بص تلاقي إيه هو بعد كده لما يشوف في الشارع من الناس يشاف باله يقول لك ده هيقرفنا بقى بايه ويقعد يدهشنا ويقول لك تعالى صلي وصلى الله وصلى رسول الله ويقعد يفر منك. يعني ايه هو اللي بيفر منك؟ مع انه كان طريقه بالامس، لكن لان الامور اختلفت وصدق النبي عليه الصلاه والسلام: الارواح جنود مجنده، ما تعارف منها اختلف وما تماكر منها اختلف. هشوف مساله الحب في الله ومؤمن في الله، يجب عليك ان تحب المسلمين. سيد ابن عثيمين حفظه الله: كيف يؤتمر المرء بسوء عن سوء الخاتمه؟ فقال: ان يموت وهو لا يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وفي حديث بهذا المعنى: ان يموت وهو لا يحب لاخيه ما يحب لنفسه. شوف المصيبه اللي احنا عايشين فيها، يعني ده من سوء الخاتمه، من سوء الخاتمه الاضرار بالوصيه، ان تموت وانت لا تحب لاخوانك ما تحب لنفسك. يبقى دي مساله محتاجه كفاح تعرف الى الله عز وجل، تعرف بالقلب مش بالسمع بس، تبقى علوم نظريه زي بالضبط ما الجغرافيا اشهر ميناء ايه؟ ميناء مش عارف الاحمدي اللي بيصدر البترول، وايه اشهر المحاصيل كذا وكذا وكذا. معلومات، المعلومات دي تدخل القلب ابدا، تفطرها وخلاص مجرد ما اخلص امتحان بس. لكن الثانيه لازم تدخل القلب. صلاح القلب بالايمان، واذا صلح القلب صلح الجسد كله، واذا فسد القلب فسد الجسد كله. فالحب في الله والبغض في الله اوثق عرى الايمان. ودي مصيبه وقعنا فيها في زماننا هذا نتيجه للبعد عن الله عز وجل وضعف حقائق الايمان في قلوبنا. شوف من نواقض الايمان ان تحب اعداء الله عز وجل، يعني دول نقيضين: حب الله عز وجل وحب اعدائه. اذا غلب ده يبقى ثاني مش، اذا غلب الثاني يبقى ده مش. هكذا قال اهل العلم احتجاجا بقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر. مش ممكن. هل يجتمع الضدان من ضمن البلديات؟ هل ممكن يبقى نفس المكان نفس الحي في اثنين؟ هل ممكن شيء واحد ابيض واسود في نفس الوقت؟ مش ممكن ابدا، مستحيل. وده امر مش محتاج لبرهان، بل هو من بديهيات العقول. يستحيل ان شخص واحد يكون راجل ويكون امرأة في نفس الوقت. صح؟ ضد الضيف يستحيل ان يكون ابيض واسود في نفس الوقت. يا ابيض واسود. وهكذا المسألة دي من هذا الباب. لا تجد قوما مش ممكن يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم لروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات. فإذا دخل الحب لأعداء الله عز وجل خرج الإيمان بالله والآخرة، وإذا دخل في القلب الإيمان بالله والآخرة خرج الحب لأعداء الله عز وجل. خلاص. إنما زيد الإنسان بيحب ربنا سبحانه وتعالى ويحب أعداء الله عز وجل في نفس الوقت. ده أنت راجع عند القلب. ده الجمادات الحضارة ما هيش كده. الحضارة نفسها مش كده. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. وتخل الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. يقول في الحديث كلها الارض هتتهد ليه والجبال هتقع عليه اللي هي حجاره ان دعوا للرحمن ولدا. وهو يقول لك لا النصارى يا سلام ده مفيش بعد كده ابدا. مفيش بعد كده ابدا. يجي واحد شيخ منحرف يقول لك يا اخي الايه بتقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المبسوطين. فالايه قالت لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تحبوهم. لا ان تبروهم وتقسطوا اليهم. البر ان هو حسن الخلق ان تكون حسن الخلق معك. والقسط ان هو العدل. ان هو العدل مفيش تناسب الاثنين. مساله الحب والبر دي مساله قلبيه اساسا. انت هتعدل معاهم هتستخدم الشرع معاهم تعدل معاهم كل حاجه. لكن تحبه لا. طب وليه بقى يعني بقى يعني يبقى ايه الخطه بقى في ان احنا يعني نعدل مع الناس دول ونعملهم بحسن الخلق فقلوبنا عنهم. ليه؟ لانك انت لو حبيته فهناك علاقه وارتباط وثيق جدا كما قال شيخ الاسلام رحمه الله بين المحبه والاتباع. هتحبه يبقى هتتبعه. يبقى هذا التبع على طول كده. شوف ربنا سبحانه وتعالى جعل دليل المحبة الايه؟ الاتباع. دي مسألة معروفة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كل إنسان منا متبع ولا مش متبع؟ كل إنسان مننا متبع. مهما زعم يقول لك لا ده الحرية والحضارة والتقدم أبدا. أنت بس متبع لشوية مطربين ومطربات وخلاص. انت راجل بتغني بالتخلف عشان انا متابع النبي عليه السلام. لكن انت ايه اللي يشوفك ليك عمال تغني الاغاني بتاعت مادونا والافلام بتاعت مادونا تصور في الجورنال. الناس اللي بيتاجروا اساسا في شرائط الفيديو يعني ناس فيهم اخلاقيات ياكلوا حرام ومع ذلك عاملين ريبورتاج مع جماعه في الفيديو يوم الراي كل واحد يقول لك لا دي بقت حاجه غريبه. الاقبال على شرائط الجنس ومن مين؟ من الفتيات اللي من سن 15 ل 20 سنه. وقول له صح فيها تدخل عليها كده بكل جراءه مفيش حياه خالص. تطلب شريط الجنس الفلاني ايه شرايط دي؟ يقول لك شريط فيلم لمادونا زي بتارس الجنس مع كامل. يا خبر يعني الامور وصلت الى هذه الدرجه. هي دي حضاره؟ بتبني زيهم بتاكل زيهم بتصرفهم زيهم وبتفكر زيهم عايز حياتك كلها تبقى زي حياتهم بالضبط. يبقى خلينا نجيب وليد الفلت ونحني على المرأة كده ويخبط ايه حاجات زي كده. كل ده جاي منين؟ جاي من الغرب. بيقعد يمسك السكينه باليمين والشوكه بالشمال. مش دي مش ده مش دي بروتوكولات الغرب ودي حضاره الغرب. مفيش اي بني ادمين حياتهم تكمل من نظام معين. حتى يقول لك رئيس الجمهوريات في البروتوكول كان الرئيس فيفا لما يجي يسلم على الرئيس عبد الناصر لازم تحت نجفه معينه في القصر بتاع فيفا، يفتح بتاعه ويسلم على الرئيس عبد الناصر تحت النجفه دي، ومش مع يعني مش عارف يجي رئيس البروتوكول يعمل ايه؟ قواعد البروتوكول ويعلموها ويدربوا عليها الناس وكده، مش كده؟ كل دي حاجات وضع البشر. هم طلعوا الحاجات دي هم احرار. واحنا كمان متابعين بس احنا متابعين مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. دول متابعين بشر بيجيبوا الكلام ده من عند انفسهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاب حاجه من عنده؟ لا. إن هو إلا وحي يوحى. قوله عن الوحي وفعله عن وحي أيضا. قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأقواله وحي وأفعاله التي فيها قرب لله عز وجل أيضا ناتجة عن الوحي. يبقى احنا غلط النهارده ان تيجي تقول لا احنا نحبهم وتخلط بين الايتين. شوف بقى الصحابه رضي الله عنهم ما كانش فيه خلط بين الامرين. النبي عليه السلام يبعث عبد الله بن رواحه الى خيبر ليحرص قناره خاف منه نفسه نظلمه وهو هيعصر التقرير بتخمين للنبي عليه السلام كان صالحهم على ان هو ليه نص المحصول. فبلاس ابن رواحة حيوق كده يقول الشجرة دي ترمي كذا كيلة او كذا صاع مثلا او كذا فرق بالايد بالمكاييل اللي كانت معروفة عليها عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. فاليهود خافوا بقى انك يعني راجل مسلم بقى واحنا يهود هيظلمنا بقى. فارادوا رشوته حد منهم يديله رشوة. فشوف كمان الرجل رضي الله تعالى عنه حاجة غريبة جدا. قال اما والله لقد جئتكم من عند احب اهل الارض الي عليه الصلاه والسلام ولانتم ابغض الي من مثل اعدادكم من القرده والخنازير غير ان حبي له وبغضي لكم لا يحملني على الا اعدل فيكم. تقدير هكذا لنا او علينا يسير يمشي. شوف العبد لما هو لما يجي يقول لك اسلم تقول له خلاص انا قسمت وانت اختار. انا قسمت وانت اختار عشان تبرع نفسك من ايه من اي انحياز الى عشان ما تحبيش نفسك. تقول له خلاص انا قسم بس انت بتختار وانت هيك. فقالوا بهذا قامت السماوات والارض. شوف اليهود قالوا بهذا قامت السماوات والارض. فشوف العدل شيء لكن الامور القلبيه دي شيء ثاني. لازم الانسان يمرن قلبه على هذا. أول خطوة الإيمان الحب في الله والبغض. لكن النهارده تلاقيه يقول لك يا عم ده النصارى أحسن من المسلمين 100 مرة. ده لأنك أنت قست الأمور بمقاييس المصالح الدنيوية وهذه الخطوة تخص بيانها الشيطان لعبادة. المفروض الإنسان لما يجي يقيس يا إخواننا إيه؟ بالنظر إلى المصالح الأخروية، بالنظر إلى ما يرد الله عز وجل. مش واحد عمال يكيل لك يغمزك في إيديك انت عمال ترفعه وهو لا يتابع ان الله عز وجل جناح بعوضه. لا ما يجبش الامور تكون على هذا المنوال ابدا. الحب في الله ان تحب اولياء الله عز وجل. اخرج الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا خرج لزياره اخ له في قريه فارسل الله عز وجل له ملكا على مدرجته. المدرجة اللي هي من طريق اللي هو يسلكها ملكا يعني في صورة رجل. فقاله أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. فقاله هل لك عنده من نعمة تربها عليه؟ في بينك وبين مصلحة رايح تشوف الحسابات إيه وإيه اللي حصل وعمل إيه في فلوسك وبتاع وكلام من ده. قال لا والله ولكني أحبه في الله عز وجل. فقاله الملك فإني رسول الله إليك لأنه قد أحبك كما أحببته فيه. يبقى إذا أنت إذا أحببت أولياء الله عز وجل ما أنت مش هيدفعك بالكلام ده أساسا. زي ما قلنا المسألة مش متصورة لأن المشاعر لا يتحكم فيه. مش هيدفعك إلى هذا إلا قوة إيمان. وقوة الإيمان الإنسان حين يصل إليها يكون قد قدم الدليل على انه محب لله عز وجل وبهذا يكون اهلا لان يستجلب محبه الله تبارك وتعالى له. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اذا انتم صادقين فانكم تحبون الله لانكم اتبعتم رسوله عليه الصلاه والسلام وهذا في حد ذاته كفيل او سبب وجيه جدا لان يحبكم الله عز وجل لان يحبكم الله تبارك وتعالى. فان رسول الله اليه بأنه قد أحبك كما أحببته فيه. فأكد النبي عليه السلام قال في الحديث الذي أخرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. مش دول مقدمتين هم البرهان. يبقى اذا لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا. لما اقول لك كل مسكر خمر دي مقدمة اولى وكل خمر حرام دي مقدمة ثانية. يبقى اذا ينتج من هذا كل مسكر حرام مش كده مش كده برضو. لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحب اخوانك المسلمين. يبقى اذا لن تدخل الجنة حتى تحب اخوانك المسلمين مش هي كده. اولا اقولكم على شيء اذا فعلتموه متحابلتم افشوا السلام بينكم. افشوا السلام بينكم ليه؟ لان عدم المحبة ضد المحبة ايه؟ الكراهية والبغضاء. الكراهية والبغضاء. والحديث الورد عن ابي ذر عند الترمذي وهذا الحديث ايضا اسناده ضعيف لكن معناه صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ اليكم باء الامم قبلكم ظهر لكم الامراض الله في الامم السابقه الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقه اللي بتحلق. لا اقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. فالبغضاء دي بتحلق الدين كده وتشيله من جذوره. وما المعنى ده وارد في ايه النار اذا كان حديث ضعيفا؟ وارد في قوله تعالى في سوره الانفال واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تذهب ريحكم يعني ايه؟ يعني ما يبقالكوش ولا الاسلام اللي معاكم ده اصلا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم والامر لم يصل الى الصبر واصبروا ان الله مع الصابرين. فاصبر بقى الاهداف عشان تحقق والعقائد او المبادئ علشان تنتشر تحتاج الى قبلة يعتنق هذه المبادئ وينفذوها فعلا ويصبروا. يصبروا ان هو لما يجي ينفذ هذا المبدا او يطبق هذا المبدا وهو غريب على المجتمع طبعا الناس ما بتحبش ان حد يخالفها هتصير الناس تعاديه على طول. مجرد ما يصبر هيلاقي واحد ثاني وثالث ورابع. روحنا في عهد الجمال عبد الناصر كان في اللي فاحنا فيه الشباب كنتوا بتشوفوها مش في الكلام ده خالص. النهارده المباحث عماله تشتغل ورب العالمين سبحانه وتعالى بيعمل ايضا الناس عماله الحمل عماله تشتد على الحجاب والنقاب وعدد المنتخبات وعدد المحاجات بجد اللي ينقص. ليه دي؟ زمان كان بيبص لاقي الواحد يصلي في المسجد بيخاف يصلي في المسجد حتى يقبض عليه. النهارده ماشي بحيط قد كده في الشارع نسال الله السلامه والعافيه. ليه؟ اتسع الخرف كما يقولون على الواقع. انت بتقدم للرخصه اي قطعه ولا الناس البسيطه هي اللي في المسجد نفس البسيط. لكن يظهر بقى ان مثلا ايه؟ نار مسكت في الشتور نسال الله السلامه وعمل فيه بتاع نقره قد كده ينفع فيها رفي ده؟ خلاص ما ينفعش فيها رفي ده خلاص. اتفع الايه؟ الخرف على الايه؟ على الرخصه. عشان كده اهل البيت بيشتغلوا رب العالمين سبحانه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يبقى اذا نتذكر دائما هذه القاعدة الربانية لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين. هتقول طيب ما أنا بعامل الناس كويس وبقول الإخوة في الدين وبروح أدينهم الحقوق مش عارف إيه ولا حد فيهم سائل فيا. كل من جهة طناش معايا والناس أحوالها خلاص أنا أبص الناس. أنت أساسا تعامل من؟ تعامل الله عز وجل أم تعامل الخلق؟ إن كنت تعامل الله عز وجل فإن الله لا يضيع أجر أحسن عمله. والحديث اللي هبت بشكل نفس ما بدل ما بعد من أسلام يشتكي إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عليهم وأجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال عليه الصلاة والسلام لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المنش. ده انت بتسففهم التراب ان كان الامر حقيقي زي ما انت بتقول ولن يزال معك من الله ظهير. ثم انت على كده قلنا في مؤيد ظهير من الله عز وجل يظاهره وتأييد من الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان إن أحب أن يحيي سنة فعليه هو يستنفذ هذه السنة يبينها لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه طبعا الوقت خرج منا فأستفد هذا القدر لعلنا نكمل في جلسة أخرى إن شاء الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.